بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الدرس 33 في حجية المرسل، هل المرسل حجة أو ليس بحجة؟ نحن تكلمنا فيما سبق في المرسل، وقلنا إن المرسل هو الذي لم يذكر فيه واحد أو أكثر من رواة السند، فهل هذا المرسل حجة أو ليس بحجة؟ هناك ثلاثة أقوال. القول الأول قال القبول مطلقا، يعني حجة، كل مرسل حجة، وهو المنسوب إلى محمد بن خالد البرقي والد مؤلف صاحب المحاسن المتوفى عام 274 أو 280. هل فعلا البرقي كان يرى أن كل مرسل حجة؟ هذا بعيد، يعني تارة نقول إنه كان يروي المرسلات، يأخذ بالمراسيل، وتارة نقول أنه يرى حجة، هذه مسألة أخرى. لذلك وقال منسوب، قيل أن له، والله العالم. ثانيا القبول مطلقا، عدم القبول مطلقا، أنه لا ليس بحجة البتة بلا تفصيل، وهو خيارة العلامة في تهذيب الأصول أن المراسيل ليست بحجة، وهذا القول كثير ذهب إليه. الثالث التفصيل بين من عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة فيقبل تكون مراسيله حجة، وإلا إذا كان لا نعرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة، يرسل أو لا نعرف، أو نعرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة، فلا تكون مراسيله حجة. استدل للقول الأول وهو القبول مطلقا بأن رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه، هنا يعني يظهر أن قوله الأصل يعني الراوي، يظهر أن هكذا يروي عن راوٍ، هذا الراوي سكت عنه، يعني لم يبين، لم يوضح. تعديل له، تعديل لذلك الراوي، يعني الآن أنا لما أقول قال الإمام الصادق، هذا الكلام أخذته أنا عن من؟ عن زيد، عن عمرو، عن بكر، عن الإمام الصادق. لما نسبت هذا القول للإمام الصادق معناه أنني أعتقد بعدالة هؤلاء الذين أخبروني أن الإمام الصادق عليه السلام قال هذا الكلام، لأنه لو روى عن غير العدل، لو كان الراوي غير عدل ولم يبين حاله، قال الإمام الصادق، هو المفروض يقول قال زيد أو عن زيد عن الإمام الصادق، هو مباشرة قال عن الإمام الصادق، لكان ذلك غشا. هذا معناه أنه إيش؟ نسب كلاما إلى الإمام الصادق وهو غير متأكد، لأنه يحتمل أن هذا، أو يحتمل أن الإمام لم يقله، لأن الذي رواه عن الإمام الصادق هو إيش؟ غير ثقة. فإذا كان غش، استعمل الغش وهو مناف للعدالة، ونحن فرضنا أنه عادل، فلا يمكن أن يصدر منه ذلك. لما روى إذن عن الإمام الصادق معناه أن الواسطة التي هو حذفها ماذا؟ صادقة عنده. فإذن هذا الكلام لما يقول عن الإمام الصادق ورواه عادل، فهذا معناه أنه صحيح. إذن هنا لابد أن نقيد القبول مطلقا، هذا دليل على إيش؟ أنه إذا رواه العادل، هذا الدليل على إيش؟ على رواية العدل. إذا روى العدل الحديث المرسل هذا الدليل عليه، لا مطلقا رواه عدل أو غير عدل، إذن هذا القبول مطلقا غير صحيح. يصير هكذا قبول رواية العدل إذا كانت مرسلة. يقول وضعفه ظاهر، هذا الدليل واضح الضعف. لماذا؟ لأنه إنما يتم لو انحصر أمر العدل في الرواية عن العدل. يعني لو كان العدل لا يروي إلا عن عدل فهنا صحيح، هذا لما هو حذفه معناه أنه يقول بعدالة إيش الذي يروي عنه، ولذلك هو نسب الحديث إلى الإمام الصادق عليه السلام. أو إما يروي عن العدل فقط أو عن الموثوق بصدقه وهو ممنوع. ها؟ نعم، الانحصار ممنوع لأنه العدل لا ينحصر في الرواية عن العدل فقط.
الكلام يعني إذا تنحصر قب يسند الكلام الدليل على أنه إذا لم يذكر الواسطة
صح،
فإحنا نقول أن هذا غش إذا كان هو ضعيف عنده. هذا الإشكال يعني.
أنتم تلاحظون أن هناك قول القبول مطلقا، معنى القبول مطلقا يعني سواء كان الراوي أي مرسل راوي عدل أو غير عدل. نأتي إلى الدليل، الدليل يدل على أنه إذا روى العدل، هذا خلاف ليس دليل على القول. رد الدليل يقول لو كان هذا يتم لو انحصر أمر العدل في الرواية عن العدل. نحن لا نتكلم فيه مثل ما تفضلتوا، لا نتكلم في أن العدل لا يروي إلا عن عدل، هذا لا نتكلم فيه. نحن نتكلم في أن العدل يروي عن عدل وعن غير عدل، لكنه لما أرسل لا يرسل إلا عن عدل. هذا ليس هناك ملازمة، بما أنه أرسل إذن لا نأخذ بكلامه إلا إذا إيش كان لا يروي إلا عن عدل. لا نتكلم في أنه لا يروي إلا عن عدل، هو يروي عن عدل وعن غير عدل، لكن لما أرسل هذا هو الجواب، هكذا الدليل هكذا يقول، لكن لما أرسل وما بين الواسطة ونسب الكلام إلى الإمام، قال الإمام وهو عدل، يعني يرى أن الواسطة إيش عادلة ثقة، ولذلك نأخذ بكلامه. تلاحظون الجواب غير تام، الجواب على الدليل. و هنا نقول بالنسبة إلى الدليل، الدليل إذا احنا نريد نرد الدليل، نرد الدليل بهذه الكيفية، نقول العدل صح، العدل روى عن ايش؟ عن شخص اسقط هذا الشخص وقال قال الإمام الصادق. ليس معنى قوله هذا لا يدل هذا الإسقاط على أنه يرى عدالة الواسطة، ولكن لأنه هذا العدل لما حدثه غير الثقة بهذا الحديث كانت هناك قرائن تدل على إيش صدق هذا غير العدل في الأخبار عن الإمام الصادق. في قرائن
إذا عن عن إلى الصادق أو إذا قال الصادق.
قال الصادق
يعني مراسل جزمي.
نعم جزمي، فهو يعتقد بأنه فعلا قال الصادق، لكن ما يعتقد بعدالة الواسطة. ليش؟ لأنه إنما قال الصادق واعتقد بالحديث باعتبار أنه قامت عنده قرائن تدل على صدق الحديث. فعلى هذا الأساس نقول لا يدل هذا على أن العادل إذا روى إذا أرسل معناه أنه يكون الواسطة حجة. ليست الواسطة، ليس بالضرورة حجة، وإنما هو قامت عنده قرائن على أن الإمام الصادق فعلا قال هذا الحديث. فهل نقبل هذا الحديث الذي قامت القرائن عند العادل على صدقه؟ نقول لا نعلم ما هي هذه القرائن، ربما تكون قرائن غير صحيح، فلا يكون حجة بالنسبة إلينا لأنه قامت قرائن عند شخص آخر لا نعلم بها، لعلها ليست قرائن صحيحة. نعم نعم أحسنتم. فإذا تلاحظوا القول شيء، الدليل يدل على شيء آخر، الجواب لا يصلح، النقض لا يصلح نقضا على الجواب. قال واستدل للقول الثاني وهو ماذا؟ عدم القبول مطلقا، بأنه من المحتمل كون المروي عنه ممن لا يحتج به فلا يكون حجة. يعني نحن لا نقبل المراسيل مطلقا لأنه لا نعلم أرسل عن من، روى هذا الحديث عن من، هذه الواسطة المفقودة لا نعلم أنها ثقة أو غير ثقة، وحيث إننا لا نعلم لا يمكن أن نقبل الحديث. يلاحظ عليه أنه إنما يتم إذا لم يكن المرسل ملتزما على الإرسال، بالإرسال ملتزما بعدم الإرسال إلا إذا كان الراوي ثقة، أو نقول إلا إذا لم يكن المرسل ملتزما بالإرسال عن الثقة. شكل عبارة أخصر. إذا كان ملتزما بأن لا يرسل إلا عن ثقة، إذن هذا الكلام لا يتم، أننا لا ندري أن الواسطة المفقودة ثقة أو غير ثقة، لا نقول ثقة لأنه ما أرسل إلا عن ثقة. وبذلك يظهر صحة القول الثالث، أعني التفصيل بين من لا يرسل إلا عن ثقة فتكون مراسيله حجة، ومن ليس ملتزما به يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فيؤخذ بمراسيل إيش؟ الأول وهو الذي يلتزم دون الثاني الذي لا يلتزم. لكن طبعا بعض العلماء مثل السيد الخوئي وغيره يقولون حتى لو كان هو يلتزم بالإرسال عن ثقة فقط، الآن يعني لم نلاحظ أن أمثال هؤلاء كمحمد بن أبي عمير يرسل عن ثقة بنظره، وقد لاحظنا أن بعض الذين روى عنهم ابن أبي عمير روى عنهم وذكر أسماءهم غير ثقة، وهذا جاوبنا عليه في دروس سابقة. فبالنتيجة أنه المرسل يكون حجة إذا كان إيش المرسل لا يرسل إلا عن ثقة. طبعا بالإضافة إلى ذلك قد تكون الرواية المرسلة حجة إذا قامت القرينة على إيش؟ على صحتها. لكن هنا يتحول من حديث ضعيف إلى حديث صحيح وإن كان مرسلا. نعم، فنقول إنه هذا صحيح مرسل لكنه إيش؟ صحيح بسبب القرائن. نعم، يقول: المراسيل الجزمية للصدوق قدس الله نفسه. الصدوق قدس الله نفسه في كتابه من لا يحضره الفقيه نلاحظ أن مراسيله على قسمين: قسم يقول عن الصادق عليه السلام، عن الصادق عليه السلام، هذا مرسل لكنه ليس بجزمي. وهناك قسم ثاني للمراسيل يقول قال الصادق عليه السلام، قال يعني فيه جزم بأنه فعلا صدر منه هذا القول. أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو المراسيل غير الجزمية التي فيها عين أو روية مثلا، فهذه ليست بحجة. أما القسم الثاني وهو المراسيل الجزمية التي فيها قال الصادق، فهل هي حجة أو ليست بحجة؟ وقع الخلاف بين العلماء في حجيتها.
خصوص كلام الصدوق قبل شوي، يعني كان كلام
في كلام الصدوق، في كلام الصدوق فقط.
كان في قبل قليل، يعني كان يعني له مناقشة في قول البرقي، كان في خصوص فيما لو قال عدل قال. يعني فيما لو كان عدل قال قال.
هنا الآن معنونين بالصدوق، كل كلامه في الصدق. يعني ربما يقول يعني مو بالضرورة العدل، احنا ما نتكلم في العدل، يعني الصدوق ومن هو على شاكلة الصدوق، يعني الشيخ الطوسي، المرتضى، المفيد، أمثال هؤلاء. مو كل عدل أي عدل، لا، لو قال عدل قال الصادق، ما هل هذا يعني حجة نعتبره؟ يعني مو بالضرورة. هو كما قلنا يعني حصل عنده اطمئنان وثوق بأن مو أنا أفرق، أنا الآن خلنا نشرح، إحنا نشرح وش قال وبعدين إذا في تعقيب نعقب، ما في. يقول: ثم إن الصدوق يتفنن في الحديث المرسل، فتارة يقول عن الصادق عليه السلام. تلاحظ هذا العنوان المراسيل الجزمية للصدوق، ثم إن الصدوق يتفنن. طبعا احنا لابد نقول بحسب يعني وحدة المناط مثل ما يقولوا، أن المراد ليس خصوص الصدوق، يعني من كان أيضا على شاكلة الصدوق. يتفنن في الحديث المرسل، فتارة يقول عن الصادق عليه السلام أو روي عن الصادق عليه السلام، وتارة أخرى، هذه طبعا مراسيل غير جزمية، تارة أخرى وهي المراسيل الجزمية يقول قال الصادق عليه السلام. قال ينسب هذا إلى الصادق بالجزم. فسمي القسم الثاني من المراسيل بالمرسلات الجزمية، فهل هي حجة أو لا؟ ذهب الفاضل التفريشي وغيره إلى حجية ذلك القسم، قال إن قول العدل هنا بتعبيره أنه لا، مو خاص بالصدوق، كلام التفريشي مو خاص بالصدوق، قول إذا قال العدل قال رسول الله صلى الله عليه وآله يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، أنه فعلا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله قال، بخلاف ما لو قال حدثني فلان، لحتى لو ذكر اسمه، حتى لو ذكر الاسم قد يكون ما يعتقد بمضمونه. وإن كان عدلا، بس أنا أقول حدثني، أنا مو مسؤول، ما له علاقة، فلان حدثني بكذا. وقال السيد بحر العلوم: قيل إن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار، وإن هذه المزية، وهي إيش؟ كونها المراسيل بمثابة أو مثل المسانيد الصحيح، يعني صحيح حجة، وإن هذه المزية من خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الأصحاب. طبعا كلام السيد بحر العلوم لا يذهب إليه. نعم، قال قيل، وهذا مشعر بالتمريض. وقال بهاء الدين العاملي قدس الله نفسه في شرح الفقيه عند قول المصنف: وقال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر. ماذا قال الشيخ البهائي؟ قال: هذا الحديث كتاليه. ها؟ نعم، كالحديث الذي سيأتي من مراسيل المؤلف رحمه الله، وهي كثيرة في هذا الكتاب وهو الفقيه، تزيد على ثلث الأحاديث الموردة فيه. وينبغي ألا يقصر الاعتماد عليها، وينبغي ألا يقصر الاعتماد عليها من أو عن الاعتماد على مسانيده. يعني كما نعتمد على المسانيد نعتمد على هذه المراسيل، لا تقصر عن المسانيد. من حيث تشريكه على النوعين، لأنه الصدوق قال هذا ما أفتي به، فشرك بين المراسيل والمسانيد في كونه مما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه سبحانه. وذهب جماعة من الأصوليين، نعم، بل ذهب جماعة من الأصوليين إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده، لأنه إذا قال الصادق، يعني هو جازم هذا في المرسل. طبعا المراسيل إيش؟ الجزمية، مو مطلق المراسيل. نعم، أما إذا قال عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام عليه السلام، هذا مو معنى أنه جازم. نعم، يمكن يعتقد أنه هذا مو صحيح، وإن كان هو مسند فيكون المرسل أرجح من المسند، محتجين بأن قول العدل قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا يشعر بإذعان العدل بمضمون الخبر، أنه جازم بالخبر، قاطع بالخبر، لذلك نسبه إلى رسول الله بضرس قاطع، بخلاف ما لو قال حدثني فلان عن فلان أنه صلى الله عليه وآله قال كذا. فإذا حسب ما قال الشيخ البهائي أن المراسيل لا تقصر عن المسانيد. وقال المحقق الداماد في الرواشح في رد من استدل على حجية المرسل مطلقا، طبعا الذي يقول أن المرسل حجة مطلقا، اللي هو القول الأول الذي نقلناه، ماذا قال الداماد؟ بأنه لو لم يكن الوسط الساقط عدلا عند المرسل، طبعا هذا الاستدلال هكذا هو نفس الاستدلال السابق، لو لم يكن الوسط الساقط عدلا عند المرسل لما ساغ له إسناد الحديث إلى المعصوم. لما قال الصادق معنى أنه الواسطة بينه وبين الصادق ثقة. قال فرد على هذا الاستدلال: إنما يتم ذلك، هذا صحيح يكون أنه فعلا يعتقد بأن المرسل ثقة ولذلك أسقطه ونسب الحديث إلى الإمام، هذا يتم إذا كان الإرسال بالإسقاط رأسا، إذا كان إرسال الحديث صار مرسلا. كيف أرسله؟ بالإسقاط رأسا، بأن أسقط الراوي رأسا ولم يذكره، والإسناد جزما، وأسند الحديث إلى من؟ إلى المعصوم بالجزم. قال هذا إنما يتم إذا كان هكذا في جزم، كما لو قال المرسل قال النبي صلى الله عليه وآله أو قال الإمام عليه السلام ذلك، هذا يتم صح، يعني معناه أنه الداماد يتبنى هذا القول. وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه قال عليه السلام: الماء يطهر ولا يطهر. إذ مفاد هذا الحديث لما قال عليه السلام الجزم، أن الصدوق جازم بأن الإمام قال، أو الظن بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب حينئذ أن تكون الوسائط عدولا في ظنه. لو كان بعض الوسائط غير عدول لما قال الصادق، أو لما ظن بصدور الخبر من الصادق، وإلا كان الحكم الجازم بالإسناد. نعم، لما حكم بأنه الإمام قال، الجازم بالإسناد بأن أسند القول إلى المعصوم، لما حكم بأنه فعلا هذا قال هادما لجلالته وعدالته، كيف تجزم بأن هذا صدر من المعصوم وأنت تعلم أن الواسط أو بعض الوسائط التي حذفتها بينك وبين المعصوم كاذبة وليست عادلة؟ نعم، إذا أنت تعلم ما تعلم بالوثاقة لا يجوز لك أن تسند هذا القول للإمام، كيف إذا علمت بأن بعضهم غير عدول؟ إذا لما أنت أسنت وأنت عادل معنى أنك تقطع أو تعلم بعدالة الوسائط. وقال المحقق سليمان البحراني قدس الله نفسه في البلغة في جملة كلام له في اعتبار روايات الفقه، أن روايات الفقه معتبرة، ماذا قال؟ بل رأيت جمعا من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحة ويقولون إنها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير، منهم العلامة في المختلف والشهيد في شرح الإرشاد والسيد المحقق الدامى.
خروج العلامة في تهذيب الأصول مو مطلقا من العلامة، إنه عدم قبول المراسيل مطلقا
في تهذيب الأصول. نعم، أو لا يقبلها مطلقا، لكن في استثناء خصوص هذا يقبلها. كلامنا تارة نتكلم في قاعدة عامة، كل مرسل ليس بحجة، لكن في استثناء إلا مراسيل يعني ربما يقول قائل لا، مو مسألة تفصيل، استثناء
يعني ما يطبق هذا الشيء
على غير أحسن على غير الصدوق، لأن لو كان في تفصيل يقول تفصيل لا إلا يعني يكون عام المفروض،
يعني تفصيل يكون إحدى الجهتين عام.
نعم، يعني مثل إلا إذا كان مثلا لا يرسل إلا عن ثقة، هذه شيء عام. يقول ولعل التفصيل بين الإرسال والنقل عن جزم والإرسال والنقل بلا جزم هو الأقرب. يعني الشيخ السبحاني يرتضي هذا القول، أنه إذا كان يرسل ويتكلم عن جزم يقول قال الصادق كما هو حال الصدوق فنقبله، وأما إذا لا يرسل ولا ينقل عن جزم مثل يقول عن الصادق روي عن الصادق إذن هذا ليس بحجة.
عفوا شيخ، هذا يعني لا يقال أن خصوص القدماء يعني في الإشكال كبرى، فنحن لا نعلم مثل الجزمة وإسقاطه للرواة وإسناده إلى المعصوم مباشرة كان بسبب كون الوصاة عدول بعد لقيام قرائن.
أحسن هذا الكلام، أحسن هذا
ما يحتاج أن يكون ذاك اطمئنان شخصي له صحيح. وهو ليس بحجة علينا،
هذا الصحيح. أنه نقول مراسيل الصدوق سواء كانت جزمية أو غير جزمية لا تكون حجة، لأنه الصدوق لما يقول قال الصادق عنده اطمئنان بأن هذا الحديث فعلا صدر عن الإمام الصادق فعلا. هذا الفرق بين الجزمي وغير الجزمي، لكن هذا ليس معناه أنه يرى عدالة الوسائط، بل لعله قامت قرائن عنده على صحة أو صدور هذا القول من الإمام الصادق، وهذه القرائن قد لو علمنا بها لا نرى أنها قرائن صحيحة. فعلى هذا الأساس نقول إنه لا، مراسيل الصدوق كغيرها من المراسيل. لو أن هناك نقل من الشيخ مثلا الطوسي أو غير الشيخ الطوسي أن الطائفة عملت بمراسيل الصدوق، فمعنى ذلك أنهم تفحصوا وبحثوا في هذا الحديث ووجدوا أنه هذا الحديث له، يعني طلعوا على أسانيدها ورأوا أنهم ثقات فلذلك أخذوا بهذه الأحاديث. وأما إذا لم يكن هكذا فلا يمكن التعويل على هذه المراسيل. إلى هنا تكلمنا في هذا يعني المرسل وهو رقم 8 من الحديث، إيش من أنواع الحديث الضعيف. يقول التاسع المصحف.
لا مو المنوع الضعيف، إيه منوع الضعيف، بس
نعم. هو
التاسع كامل
تسلسل عام. نعم نعم، لأن قال ما يختص بالضعيف. رقم 7 ذكر الموقوف، 8 المرسل، يعني المرسل هو الثاني الذي ذكره. التاسع المصحف، التصحيف هو التغيير. هذا شيء، هذه الكلمة مصحفة يعني مغيرة، غير فيها. وطبعا التغيير يعني تارة نقول تصحيف مطلقة هو التغيير، لكن المراد في التصحيف عادة التغيير إلى إيش؟ إلى وجه آخر غير صحيح، إلى لفظ آخر غير صحيح. يقال تصحفت عليه الصحيفة، أي غيرت عليه فيها الكلمة. يعني بحيث أن كلمة موجودة في الصحيفة غيرت، نقول تصحفت عليه مثلا. ومنه تصحف القارئ، أي أخطأ في القراءة. يعني المراد إذا صار التصحيف هو الخطأ، لا، المراد أنه إيش؟ حصل تغيير، حصل غير، فكان هذا التغيير خطأ. فإن الخطأ رهن التغيير. ليش هو أخطأ؟ لأنه غير، غير فأخطأ. ثم التصحيف تارة يقع في السند وأخرى في المتن وثالثة فيهما، ممكن حديث في تصحيف في السند والمتن. فمن الأول تصحيف في إيش؟ في السند، وهذا كثير، الأسانيد فيه تصحيفات كثيرة جدا. تصحيف بريد بيزيد ومر علينا فيما سبق، وتصحيف حريز بجرير، وتصحيف مراجم بمزاحم، والتصحيف في الإسناد غير قليل. وإذا تذكروا مر علينا، يعني مو لازم يكون التصحيف في الأسماء، ممكن بدل و يصير عن، هذا تصحيف في السند هذا. أو بعض الأحيان يقول مثلا إيش عن أبي، مثلا نفترض عن أبي زيد، عن أبي زيد محمد بن صالح. هو أبو زيد هو من؟ هو محمد بن صالح. تلاحظ أنه هذا هو الصحيح، تصحف إيش؟ عن أبي زيد عن محمد بن صالح.
يقول كان محمد صالح مجهول،
مجهول
الحديث ضعيف.
إيه، لأن أبو زيد نعرفه بس محمد بن صالح هذا مجهول أو مشترك، وهو نفسه يعني. وهذا يحصل أيضا كثير، ولذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه من الخدمات التي تكفل بها معجم رجال الحديث بيان هذه كثير من التصحيفات في الأسانيد. قال الشهيد: قد صحف العلامة في كتب الرجال كثيرا من الأسماء، وهو العلامة، ومن أراد الوقوف عليها فليطالع الخلاصة له للعلامة وإيضاح الاشتباه في أسماء الرواة، مع أنه إيضاح الاشتباه لكن فيه اشتباه
له. لو قصد المصحف إلى الصحيح
لا،
يعني أن العلامة
أخطأ، هذا معنى أخطأ. موجود طبعا العلامة مقسم كتاب إلى قسمين، الثقات أولا وتالي غير الثقات. تلاحظ أنه بعض الأحيان يعد واحد هنا ويعده نفسه في الثاني، يعني يروي يجعله في الثقات وفي غير الثقات وهو نفسه، فهناك اشتباهات تحصل. وينظر ما بينهما من الاختلاف، يعني يقول يطالع هذا الكتاب الخلاصة وإيضاح الاشتباه. إيضاح الاشتباه هذا مو للعلامة، كأنما لابن العلامة، العلامة لأنه قال له زين. يقول: وينظر ما بينهما الاختلاف، يعني هنا إيضاح الاشتباه يظهر أنه في تصحيح، في بيان اشتباهات في أسماء الرواة. لما ينظر الفرق بين هذا وبين هذا يجد أنه العلامة يبين أن هذا خطأ، بينما مذكور في الخلاصة الخطأ بعض الأحيان. وقد نبه الشيخ تقي الدين بن داود على كثير من ذلك. نعم، يقول: وهذا إيش؟ التصحيف في السند. ومن التغيير والتصحيف في المتن قوله: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. هذا طبعا مثال، مو مثال شيعي، مثال عامي، لأن تعرف أنه العامة هم سبقوا الإمامية في هذا الفن، في علم الدراية. وهذا الحديث من الحديث المشهور عندهم لا عندنا. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فقد صحف فقرئ وأتبعه شيئا من شوال. طبعا في فرق، ستا يعني ستة أيام، لكن شيئا ولو يومين، يوم يومين. ثم إن منشأ التصحيف، زين ليش وقع هذا التصحيف؟ إما البصر،
ثم ذكر صاحب المعالم
الورق، نعم البصر بعض الأحيان ما يشوف الكلمة زين، خصوصا في ذاك الزمان بعد ما في نظارات وكذا ومكبرات فما يشوف في زين، فيشوف في كلمة يظن أنها شيء فيسجلها خلاف ما هي كذا فيقع التصحيف. أو السمع، السمع بالنسبة إلى الذي يكتب الحديث يسمع من يحدثه بالحديث من شيخه فما يسمعه جيدا فيكتب الكلمة كما سمع خطأ. طبعا مثل ما تفضلت بعض الأحيان منشأ الاشتباه رداءة الورق مثلا فيه نقاط سوداء فيصير تصحيف. فلنقتصر فيما يرجع إلى السند من الأقسام بهذا المقدار الذي هو إيش؟ نعم نعم. وأما ما يرجع إلى أقسام الحديث الراجعة إلى المتن فنذكر منه ما يلي. أولا النص. الآن تقسيم الحديث بحسب إيش؟ المتن، اختلاف المتن. النص وهو ما كان صريحا في الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحدا. الآن لما شخص يقول صليت هذا اليوم صلاة الظهر الواجب علي أداء، هل تحتمل معنى ثاني؟ لا تحتمل معنى. هذا كلامه نصا، نص بعد ما صريح في الدلالة ولا يحتمل معنى آخر. الظاهر وعرف بما دل على معنى دلالة ظنية راجحة. يعني الآن لما يقول جاء زيد، جاء ما هو معناه؟ واضح، يعني كان في مكان وقدم إلينا نقول جاء. زيد هو نفس الشخص، هذا هو الظاهر من هذه الجملة. إذن دل هذا اللفظ على معنى وهو مجيء زيد، دلالة ظنية، هل فعلا هذا ما يحتمل معنى ثاني؟ يحتمل أنه جاء زيد يعني جاء كتاب زيد، خبر زيد، لكن مجيء نفس زيد هي الدلالة الراجحة مع احتمال غيره وهو مجيء كتاب زيد، خبر زيد، كالألفاظ التي لها معان حقيقية إذا استعملت بلا قرينة تجوزا. يعني الآن لما نأتي إلى الصلاة، ما هو معنى الصلاة؟ هذه الأركان المخصوصة، صح؟ لما أنا أقول صليت استعملت، لكن أنا إيش أريد؟ هي لها معنى حقيقي وهي هذه الأركان، لكن استعملت بلا قرينة تجوزا. أنا أردت الدعاء لأنه من معاني الصلاة الدعاء. فهنا نقول الظاهر هو الأركان، فهذا هو لها هذا الظاهر، لكن المعنى الآخر هو ماذا؟ الدعاء. يقول
إذا شيخنا المتعادة ذكرته الناس لو قال أنا صليت الظهر اليوم سكت، يعني ما نقول هذا يظهر أنه صلى صلاة اليوم كما أنه صلى صلاة قضاء.
اي طبعا
يكون فرق ذاك بعد نص يعني على صلاة اليوم.
اي
هذا يكون ظاهر.
نعم. لا، او مثلا لما يقول صليت الظهر اليوم، نحتمل انه صلى يعني دعا، دعا اليوم الظهر. صليت الظهر يعني دعوت ربي في الظهر هذا اليوم، ممكن. يقول كالألفاظ التي لها معان حقيقية إذا استعملت بلا قرينة. هني تجوزا شنو المراد؟ يعني أنا أتخيل أنها زائدة، لأن إذا استعملت بلا قرينة، بدون قرينة، وقلنا ماذا؟ قلنا صليت، فنفهم أنها الأركان المخصوصة. هذا مو استعمال تجوز، مو مجازي، استعمال حقيقي. فإذا كان استعملناها استعمال، طبعا هنا يقول مع احتمال غيره، عفوا، مع احتمال شنو اللفظ، شرح اللفظ بالضبط، يقول كالألفاظ التي لها معان حقيقية مثل الصلاة، إذا استعملت بلا قرينة تجوزا فإيش؟ في الدعاء، فلها ظاهر وهو الأركان المخصوصة، لكن نحتمل غيره، وهذا فعلا استعملها تجوزا. هذا لأنه هني طبعا مع احتمال غيره، مثل متى نحتمل الغير؟ كما لو كان استعملها وهو يريد التجوز، فالغير محتمل لأنه بل واقع، سواء أكانت حقيقة لغوية في أصل اللغة حقيقة وهو استعمال اللفظ فيما وضع له، أم حقيقة شرعية مثل لفظ الصلاة، فإنها صارت حقيقة في الأركان المخصوصة وإن كانت هي موضوعة للدعاء، أم غيرها، يعني حقيقة مثلا نحوية، حقيقة طبية، حقيقة حسب العلوم صارت في هذا. الآن لما نقول مفعول به له معنى حقيقي عند النحويين، صارت هذه حقيقة نحوية وإن كان في اللغة غير معنى مفعول به. والظاهر أن التعريف ينطبق على المجمل. يقول هذا تعريف مو صحيح للظاهر، لن ينطبق على المجمل الذي هو ليس بظاهر، المجمل الذي لا ظهور له. أنا الآن أستعمل لفظة مشتركة، أقول لك رأيت عينا، أنت لا تدري، عينا يعني جاسوس، عينا يعني ذهب، عين فضة، يعني عين باصرة نابعة. يقول هذا، يقول دل على معنى، يدل على معنى. يقول فإن المشترك إذا استعمل بلا قرينة كان مجملا، مثل لفظة عين. ليش ما يجوز؟
مشترك إذا نريد معنى لابد أنصب قرينة، إذا ما أنصب قرينة
المشترك، لا المشترك له يعني وضع للمعاني الأربعة، مثلا له أربعة معاني، كل واحد حقيقة فيه، أنا استعملته في أحد المعاني، في استعمال اللفظ فيما وضع له، فما في أي إشكال. نصب القرينة إنما يكون إذا كان أنا أردت المعنى المجازي وما نصبت قرينة، هذا خطأ ما يصح استعماله. بس إذا أنا استعملت كلمة مشتركة ما يحتاج أنصب قرينة. نعم هذا ما بيفهم، أنا أبغى ما يفهم، أنا أريد أن لا يفهم، لي غرض في الإبهام لا مانع.
يعني صار مرادك هو الإبهام.
إيه مرادي هو الإبهام.
إيه إذا أنت كنت أردت المعنى الحقيقي اللي أنت.
إيه أنا أردت معنى حقيقي، أنا أردت معنى حقيقي بس لكنني لم أرد أن أفهمه، أريد منه أن يذهب ذهنه مذاهب شتى، ما في مانع. هنا يقول الظاهر أن التعريف ينطبق على المجمل، هذا غير صحيح، لأن المجمل الآن لما أنا أقول رأيت عينا ظاهر في أي واحد، دل على معنى دلالة ظنية راجحة، الآن راجح في إيش؟ حسب متساوي. فعلى هذا الأساس قوله أنه ينطبق، بل الأولى أن يقال إن الظاهر هو ما دون الصريح في الدلالة على المراد. الظاهر في عندنا الصريح الذي هو النص، هذا دونه أقل منه، لأن ذاك دلالته قطعية، هذا دلالته ظنية فهو أقل.
هو أساسا من يعني قول ما دل على معنى دلالة ظنية راجحة مع احتمال غيره، هذا للمقدار كافي، يعني هو الكلام أتى من قوله كالألفاظ إلى آخره.
لا مو كلام، هذا هو ينقض على التعريف بما دل على معنى دلالة ظنية راجحة مع احتمال غيره، يقول هذا ينطبق على المجمل. لا ينطبق على المجمل، لأن المجمل لا دلالة ظنية لأحد المعاني. لا كالألفاظ هذا مثال، هذا مو داخل في التعريف، هذا يبين كيف نحتمل غيره، مثل الألفاظ إذا استعملها التجاوز هذا صار هذا محتمل، ممكن نحتمل غيره لأنه نحتمل أنه يستعمل معنى حقيقي تجاوزا، فيكون إذن ذاك الغير محتمل. هنا الغريب من الشيخ السبحاني أنه يقول إن الظاهر هو ما دون الصريح في الدلالة على المراد، هذا هو اللي ينطبق على المجمل، لأن المجمل دون الصريح، المجمل مو دون الصريح.
إيه دهنا بس يعني مع وجود رجحان.
على كل حال دونه ما قاله دونه بمرحلة، دونه حتى المجمل.
دلالة على المرادات ما في دلالة أصلا.
كيف؟
المجمل ليس فيه دلالة
على المرادات. إيه فهو دون الذي فيه دلالة، دون يعني أقل، يشمل. الآن لما أنا أقول زيد دون عمر في العلم، ممكن أن زيد نحتمل أنه أقل من عمر بشوي، وممكن لأنه ما عنده علم أصلا،
يعني نطمئن أنه يريد ذاك المعنى.
لا احنا ما نقول يريد، احنا نتكلم في التعريف. كلمة دون لها مراحل كثيرة ومراتب عديدة، مثل الآن لما أنا أقول أنا دون السيد الخوئي في العلم، ممكن يعني لأنه أنا آتي في العلم بعد السيد الخوئي مباشرة، الأعلم بعد السيد الخوئي، ممكن دون، أو لا لأنني مجتهد، أو لا لأنني فاضل، أو لا لأنني طالب مقدمات، أو لا لأنني عامي صرف، كل هذا دون السيد الخوي. فيشمل هنا دون الصريح في الدلالة، يشمل الذي لا دلالة له أيضا لأنه دون الصريح. وقد أثبتنا في الأبحاث الأصولية أن الظواهر كالنصوص من أقسام الدلالة القطعية. هنا كلام في أنه الظواهر دلالتها ظنية أو قطعية. الشيخ السبحاني في كتابه كتابه المبسوط هنا كاتب لاحظ المحصول فبالنسبة إلى الشيخ السبحاني ذكر أنه الظني دلالة قطعية، عفوا الظواهر دلالة قطعية، يعني يقول الآن القرآن دلالة ظنية أو قطعية؟
ظنية.
فيقول إذا كان دلالة ظنية إذن إعجازه ظني لأنه معجز بدلالته، فيصير إيش هو يقول هذا من ضمن نقوضه. على كل هذا في كلام طويل، بس إحنا الآن لما نأتي إلى القول المعروف أن دلالة الظواهر ظنية وهو يقول لا قطعية، وهذا يعني خلاف طبعا هو ذكر استدلالات من ضمنها الآن لما نحن يأتي شخص ويتكلم يتكلم الناس فيما بينهم تترتب أمور، يرتبون أمور عظيمة على إيش؟ على حسب ما يفهمونه، وما ذاك إلا لأنهم ما حصل عندهم ظن بأن هذا هو المراد وإنما قطع. يعني الآن لما أنت تقول لواحد أنا لا أحبك مثلا، تشوف أنه يتأذى وينزعج وكذا مثلا هذا ويستاء، أصلا لأنه حصل عنده إيش؟ قطع بأنه أنت تكرهه وتبغضه، مع أنه الكلمة هذه أنت لو جئت إليه وقلت له لا أنا لا أحبك، يعني لا أحبك حبا جنسيا، أنا أقصد لا أحبك حبا جنسيا ولكن أحبك حبا أخويا مثلا، أنت تقصد هكذا. فأنت لما قلت أنا لا أحبك فهو قطع بأنه أنت تبغضه. هو ذكر يعني هذا من ضمن الأدلة أن العرف يأخذ يفهم أنه هذه أمور قطعية وكذا ويرتب عليه الآثار. طبعا هذا في كلام طويل، ليس هذا هو المجال الآن نتكلم فيه، لكن مسألة أن العرف يقطع نقول لا، ليس هذا فيه دلالة على أن العرف يقطع. نعم، هو باعتبار أنه لا طريق له إلى معرفة ما في نفسك، ولذلك هذا الظن الذي فهمه من كلامك هو حجة عند العقلاء، ولذلك هم يرتبون عليه الآثار. لهذا لو أنك لما رأيت أنه انزعج وكذا تقول لا ترى أنا غرضي أنني لا أحبك حبا جنسيا، أحبك حبا أخويا، يقول إيه الحين جيدا فهمت أن لا أنت ما تحب تكرهني، يقول لا كيف أكرهك. وهذا موجود في بعض الأحاديث أن عجوزا كانت سلمت على النبي صلى الله عليه وآله وحادثته، فقال لها إن الجنة لا تدخلها عجوز فتأذت وكذا، ثم قال لا يعني أنت لا تظني أنه أنت لن تدخل الجنة، وإنما الله يرجعك شابة إن شاء الله. فإذا لذلك كثير من الأحيان الإنسان لما يوضح مراده صح أن يفهم من كلامي هذا الشيء، لكن لما أوضح ذاك يرجع إلى ما أقوله، لأنه ماذا؟ لأنه يعلم أن ما فهمه ليس قطعيا 100%. وأما الكشف عن المقاصد الجدية فهو على عاتق، فليس هو على عاتق اللفظ، حتى يوصف الظاهر بالنسبة إليه بالظن، لأنه قال إيش؟ الظن ما دل على معنى دلالة ظنية. طبعا يقول الكشف عن المقاصد الجدية، فيه طبعا مقصد يعني المراد الاستعمالي والمراد الجدي. يعني الآن أمثل لك بمثال، الآن لو قال شخص أكرم العلماء، استعمل العلماء في إيش؟ في العموم أو الخصوص؟ العموم، العلماء العموم. هذا نقول إيش؟ المراد الجدي هو عموم العلماء، عفوا المراد الاستعمالي، استعمل لفظة الدل على العموم، هذا المراد الاستعمالي. لكن هو يريد بعد ذلك، لأن هو بعد ذلك خصص لا تكرم الفساق، فإذا مراده الجدي ما هو من قوله العلماء؟ العدول. طبعا بعض الأحيان يكون المراد الاستعمالي موافق للمراد الجدي، وبعض الأحيان يختلف المراد الاستعمالي عن المراد الجدي. يقول أما الكشف عن المقاصد أو المراد الجدي للمتكلم فليس هو على عاتق اللفظ، لأنه ماذا قال؟ يدل دلالة ظنية. فإذا كان يدل دلالة ظنية يعني إيش؟ يعني نحن نظن بأن مراده كذا، صح؟ هذا معنى، يعني نظن أن مراده الجدي كذا. فيقول المراد الجدي، الكشف عن المقاصد الجدية أو المرادات الجدية ليس هو على عاتق اللفظ، اللفظ نفسه ما يدل على ما هو مراد المتكلم، لأن قد يأتي يستعمل في مراد استعمالي، مثل ما قلنا قد يأتي بلفظ عام لكن هو لا يريد العموم. عفوا، حتى يوصف الظاهر بالنسبة إليه بالظن، أنه أن نحن نظن بأن المراد كذا. طبعا هنا فرق، تارة نحن نتكلم في المراد وتارة نحن نتكلم في الدلالة. نقول الدلالة ظنية أو المراد الجدي له مظنون، في فرق. نعم، شنو بتقوله؟
يعني يقول هو كان يعني الظواهر يعني دلالة قطعية وكاشف عن مراد الاستعمال، يعني ما قال عن المراد الجدي.
لا، بعدين قال وأما الكشف عن المقاصد الجدية. إيه؟ يعني اللفظ ما يتكفل ببيان المراد الجدي، لأنه قد اللفظ يبين المراد الاستعمالي. الآن لما قال مثلا أكرم العلماء استعمله في العموم، بس وش قصده؟ ما هو مراده الجدي؟ ما نعلم. فإذا كان هكذا فكيف نقول ما دل على معنى دلالة ظنية؟ معناه أنه نحن نظن بأن مراده الجدي كذا، هكذا. هو طبعا الشيء اللطيف أنه يقول أن دلالة الألفاظ شوف من أقسام الدلالة القطعية الكاشفة عن المقاصد الاستعمالية. نقول لا، مو دلالة قطعية، دلالة ظنية تكشف عن المقاصد المراد الاستعمالي. يعني الآن لما قال العلماء لا نقطع بأنه يريد العلماء، مجموع العلماء، وإنما نظن
قال أنه استعمل العلماء في هذا المعنى متصف بالعلم.
لا المتصف أي علماء؟
هذا بعدين هو هذا الجدّ.
لا أي علماء الآن لما نقول نقطع بأنه أراد
استعمل هذا اللفظ لهذا المعنى.
لا الآن شوف، هل نقطع الكلام نقطع بأنه استعمله في عموم العلماء؟ لو في أغلب العلماء
هذا بعد المخصص.
لا، ما هو مراد مسألة ثانية. ما نقطع، ما عندنا قطع.
جامع محل بالألف واللام.
كيف؟
جامع العلماء محل بالألف واللام، قولوا في ذي العموم.
نعم هذا الظاهر، لا ليس قطعا، وهذا رجعنا لنفس النقطة أنه يفيد العموم قطعا لو ظنا. هذا الكلام يعني نقطع بأنه يفيد العموم؟ لا، هذا هو، رجعنا إلى نفس النقطة أنه هل أنه يدل دلالة ظنية على المعنى لو دلالة قطعية؟ هو يقول دلالة قطعية، يقول لا ليس دلالة قطعية، دلالة ظنية. هناك لما نقول يريد أنه خصوص العدول مثلا، هذا غير أن الكل والبعض، لأن ربما يقول أكرم العلماء، يقول لك لا أنا أريد ما أنه العلماء، مو كل العلماء، بعض العلماء مثلا، يعني هو يقصد هذا، مو أن مو المراد الجدي، يقول لك اللفظ، اللفظ هذا يدل على لا كل العلماء، يدل على بعض العلماء مثلا، أو لا يدل كل العلماء، يعني ما عندنا قطع بأن لفظ العلماء له معنى عام لما هو قال هذا الكلام. ترى احنا نتكلم على عفوا على ما وضع له اللفظ.
صافي الآن ظهور الناس له في الكلمة له في الكلام المركب،
كلام المركب
كيف بعد الآن
حتى الكلمة، حتى الكلمة غير المركبة. الآن لما أنا أقول لك أسد،
أسد هذا الحيوان،
إيه أحسن، بس قد أنا أريد شجاع
لوحدها،
إيه
ما يصير،
أريد أنا أخطأت،
خطأ.
إيه خطأ، إيه وأنا أريد ما يخالف، يعني ما يصير الإنسان يخطأ، إيه فلذلك أنت شوف عندنا نحن نقول أنه لذلك عندنا بعض الأصول، الأصل أن هذا مو مخطئ، عندنا أصول كلها ظنونات، ما عندنا أشياء قطعية، يعني مو بالضرور هذا اللي يتكلم ما أخطأ معصوم من الخطأ، لم يستعمل اللفظ إلا في اللفظ صح، لأن نحن نتكلم في كلامنا على أساس الأشياء العرفية التي تدور حولنا، ولذلك هو يستدل بهذه الأشياء. على كل هذه مباحث يعني أصولية، مو مباحثنا الآن. الثاني عشر المؤول، وهو اللفظ المحمول على معناه المرجوح، لأن المؤول يعني لفظ نحمله على معنى آخر غير المعنى الظاهر، هذا اللي عبر عنه المعنى المرجوح في قبال الراجح، الذي هو الظاهر. يقول بقرينة حالية أو مقالية حمل على معنى، لأن هناك قرينة نعم، يعني حالية عقلية أيضا، لفظية أو عقلية أو حالية، المهم في قرينة. المجمل وهو ما كان غير ظاهر الدلالة على المقصود. أنا قلت لفظ ما فهم المخاطب منه شيء، يقول لي هذا لفظك مجمل ما فهمت قصدك. وإن شئت قلت اللفظ الموضوع، الموضوع لمعنى أو لأكثر من معنى الذي لم يتضح معناه، ربما بسبب كما قال بسبب أنه مشترك فلم يتضح لي المعنى الذي أراده هذا المخاطب المتكلم. هذا إذا جعلنا الإجمال صفة للمفرد، لفظ مجمل، لكن ربما يكون جملة مجملة، جملة غير واضحة، فربما يقع وصفا للجملة فيكون المراد ما لم يتضح المقصود من الكلام فيه. إذا ما اتضح ما هو المقصود من هذه الجملة فتكون هذه الجملة مجملة. المبين وهو خلاف المجمل، عكس المجمل، يعني ما اتضح معناه. وقد أشبع الأصوليون الكلام في المجمل والمبين، بل أيضا أشبعوا الكلام في النص والظاهر، وكلام عندهم كلام طويل في الظواهر، هل الظواهر حجة غير حجة، ظواهر الكتاب حجة غير حجة، خلاف مع الأخباريين في ظواهر الكتاب، وهي من صفات مطلق اللفظ. المبين والمجمل هذه من صفات نفس اللفظ مطلقا، سواء أكان في الحديث أم في غير الحديث. نحن نتكلم أنه لفظ مجمل، حديث غير حديث مسألة أخرى. ووصف الحديث به ما؟ حديث مجمل، حديث مبين، لأجل اشتماله عليهما على هذه الألفاظ المبينة أو المجملة. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.